أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول تعالى: ولقد ذرأنا، أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها، ويعمل أهلها وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. نقرأ العنف.
هذه إليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة بنت طلحة عن خالاتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم من في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وتقدم أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين، أصحاب الجنة وأصحاب الشمال، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. والأحاديث في هذا كثيرة، ومسألة القدر كبيرة، ليس هذا موضع بسطها. وقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا له للهداية، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولم يبكم عميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقوله تعالى: أولئك كالأنعام، أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاهم راعيها لا تسمع إلا صوتا ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال: في هؤلاء بل هم أضل، أي من الدواب، لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء. ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده، فكفر بالله وأشرك به. ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. ولهذا قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. الوتر أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد به، وأخرج الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر: وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخالد الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الخبير اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم الحفيظ المقيت الحسيب الجليل المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الرواة ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به، وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة ونقصان. والذي عول عليه الجماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما راه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني وعن زهير بن محمد أنه بلغ عن غير ذلك، أي أنهم جمعوه من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي البغوي اللغوي أبي زيد اللغوي والله أعلم. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل ما راه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلت في كتابك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك، أن تجعل رصدي وزيلا حزن وذهاب همي إلا ذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: لا. فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 1000 اسم، فالله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتالة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد تكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر والانحراف إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. وممن خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون، يقول تعالى: وممن خلقنا أي من الأمم أمة قائمة بالحق قولا وعملا يهدون بالحق يقولون هو يدعون إليه وبه يعدلون يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآيات هي هذه الأمة المحمدية. قال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: وهم بالشام. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وأملي لهم، أي وأيس أملي لهم وأطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين، أي قوي شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يقول تعالى: أولم يتفكروا هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم، يعني محمدا صلوات الله وسلامه عليه، من جنة، أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق. إن هو إلا نذير مبين، أي ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي به، كما قال تعالى: وما مجنون. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذ يقول: إنما أطلب منكم أن تقوموا لله قياما خالصا لله، ليس فيه تعصب ولا عناد، مثنى وفرادى، أي مجتمعين ومتفرقين. ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله، أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. قال قتالة بن دعامة: ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريش فجعل يفخذهم فاخذا فاخذا: يا بني فلان يا بني فلان. فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصبح أو حتى الصباح أو حتى أصبح، فأنزل الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بعده يؤمنون. يقول تعالى: أولم ينظروا هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق الله من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه، ومن فعل ما لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له، فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. وقوله: فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد وترهيبه به الذي أتاهم به من عند الله في أي كتابه يصدقون، إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي السلطان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق. قال: وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهاج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. علي بن زيد بن جدعان له منكر. ثم قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون. الساعة أيان مرسها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى يسألونك عن الساعة كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قيل نزل في قريش وقيل في نفر من اليهود والأول أشبه لأن الآية مكية وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقوله أيان مرساها قال علي بن أبي طلحة بن عباس منتهاها أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتها لا يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى. ولهذا قال ثقلت في السماوات والأرض. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثقلت في السماوات والأرض قال ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون. قال معمر قال الحسن إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض يقول كبرت عليهم. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله ثقلت في السماوات والأرض قال ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج ثقلت في السماوات والأرض قال إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وكما قاله الله عز وجل فذلك ثقلها. واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ثقلها ثقلها. واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ثاقول علم وقتها على أهل السماوات والأرض كما قال قتادة وهو كما قاله كقوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة ولا ينفي ذلك ثقال مجيئها على أهل السماوات والأرض والله أعلم. وقال السدي في قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض يقول خافيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تأتيكم إلا بغتة قال يا بغاتهم قيامها تأتيهم على غفلة. وقال قتادة في قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشياته والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزاه ويرفعه. وقال بن شعر قال حدثنا ابو الزناري عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فراها الناس امنوا اجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحاته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة والرجل قد رفع أكلاته إلى فيه فلا يطعمها. وقال مسلم في صحيحه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فيما يتبايعان حتى تقوم والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم. وقوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها اختلف المفسرون في معناه فقيل معناه كما قال العوفيان بن عباس يسألونك كأنك حفي عنها يقول كأن بينك وبين مودة كأنك صديق لهم. قال ابن عباس لما سأل الناس محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا حفي بها بهم فأوحى الله إليه أن إنما علمها عنده استأثر بعلمها فلم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا رسولا. وقال قتادة قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة. فقال الله عز وجل يسألونك كأنك حفي عنها. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي وهذا قول وصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره يسألونك كأنك حفي عنها قال استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها. وكذا قال الضحاك عن ابن عباس يسألونك كأنك حفي عنها يقول كأنك عالم بها لست تعلمها قل إنما علمها عند الله وقال معمري عنها كأنك عالم بها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كأنك حفي عنها كأنك عالم بها. وقد أخفى الله علمها على خلقه وقرأ إن الله عنده علم الساعة الآية. ولهذا القول أرجح في المعنى من الأول، والله أعلم. ولهذا قال قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي يعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، ثم قال فمتى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها مني. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة ثم قال في خمس لا يعلمهن الله لا يعلم يعلمهن إلا الله. واقرأ هذه الآية وفي هذا كل يقول له بعد كل جواب صدقت. ولهذا عجب الصحابة منه ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أنه قال وما أتاني في سورة إلا عرفته فيها إلا سورته هذه. وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة. ولما سأله ذلك العربي وناداه بصوت جهوري فقال يا محمد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها على نحو من صوته، قال يا محمد متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. ففيه أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم من في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في الصحيح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت العرب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث أسنان من إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدرك الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول إلى في برزخ الدار الآخرة. ثم قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. انفرد به مسلم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال على عن انس بن مالك رضي الله صلى الله عليه وسلم قال متى الساعه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر الى غلام بين يديه من اجل شنوءه فقال ان عمر هذا لم يدرك الهرم حتى تقوم الساعه. قال انس ذلك الغلام من اطرابي. وقال حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أنه قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا لم يدرك الهرم حتى تقوم الساعة. ورواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه عن عمرو بن عاص عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية قال يا رسول الله متى الساعة؟ فذكر الحديث في آخره وذكره. وهذا الإطلاق في هذه الرواية محمول على التقييد بساعاتكم في حديث عائشة رضي الله عنها. وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه يعني ابن عمر مثله. قال ابن عمر إن وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام قال بن العوام عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن غفارة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى قال فتذكروا أمر الساعة قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى أما وجباتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج قال ومعي قضيباني فإذا رآني ثاب كما يذوب الرصاص. قال فيهلكه الله عز وجل إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا تعال فاقتله. قال فيهلكه الله عز وجل عز وجل، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على من إلا شربوه. قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من ناتن ريحهم أي تنت. قال فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال أحمد قال يزيد بن هارون، ثم تنسف الجبال مد الأرض مد الأديم. ثم رجع إلى حديثه هشام قال ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون عن عمرو بن حوشب بسنده نحوه. فهؤلاء أكبر أولي العزم من المرسلين، ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها، لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح ويقتل الخنزير المسيح الدجال ويقتل المسيح الدجال، ويجعل الله لك يجوز ببركات دعائه. فأخبر بما علمه الله تعالى به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لاقية قال سمعت أبي يذكر عن حذيفة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساعتي، فقال علمها عند ربي لا يؤتى لأهل وقتها إلا هو، لكن سأخبركم بما شارطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قال يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد يعرف أحدا لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال واكع حدثنا ابن أبي الخالد عن طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها الآية. ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد به، وهذا إسناد جيد قوي. فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلمه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفى والحاشر، أحشر الناس على قدميه على قوله فيما ثبت عند الصحيح في الصحيح من حديث أنس وسالم بن سعد رضي الله عنهما، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين إصبعه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال قل إنما علمها عند الله ولكن إن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال عبد الرزاق الأنصاري عن منصور المجاهد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. وكذلك روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج، وفيه نظرا لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبت، فجميع عمله كان على منوال واحد، كأنه ينظر إلى الله تعالى عز وجل في جميع أحواله، اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم. والأحسن في هذا ما رواه الضحك عن ابن عباس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أي من المال، وفي رواية لا علمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه، وما مسني السوء قال لا يصيبني الفقر. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة، ولا عرفت الغلاء من الرخص فاستعدت له من الرخص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما مسني السوء قال لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنة، كما قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا.
غلب عمي معمير السلام عليكم. بشرى أبو عبد الله.
ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام وبإليه قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام وأنه خلق منه زوجه حواء ثم انتشر الناس منهما كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا ألفة بين زوجين أعظم من الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه، فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته. استخفته فأما. وقال أيوب: سألت الحسن عن قولي فمرت به، قال: لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. وقال سادة: فمرت به واستبان حملها. وقال ابن جرير: معناه استمرت بالماء، قامت به وقعدت. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: استمرت به فشكت أحملت أم لا، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أشفق أن يكون بهيمة. وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: أشفق ألا يكون إنسانا. وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون هنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك بيان الصحيح في ذلك إن شاء الله، ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار المنذر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. وروى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرزي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. قلت: وشاذ هذا هو هلال، وشاذ لقبه، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، فقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مرضوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه، وحدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي العلاء ابن الشخير عن سمرة ابن جندب قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سامرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سالم بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال الحسن قال قال الحسن عن بها ذرية آدم ومن أشرك منه قوله جعل له شركاء فيما آتاهم. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عباس رضي الله عنه قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا. قال: فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث. ففي أنزل الله يقول: الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قول جعل له شركاء فيما آتاهما، إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله في آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به شكت أحبلت أم لا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فآتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون أبهيمة يكون أم لا؟ وزين لهما: أبهيمة يكون أم لا؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزين لهما الباطل: إنه غوي مبين، وقد كان قبل ذلك ولدت ولدين فمات. فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأولان فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. وقال عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها آدم حملت حملا خفيفا فآتاهما إبليس لعنه الله فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة بطني أو لأجعلن قرني له أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لا تفعلن أو لا أفعلن يخوفهما. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. قد تلقى هذا الآثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف، وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعة لا يحصون كثرة. وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر حدث قال حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات. ثم حملت فقال لا مثل ذلك فلم تفعل. ثم حملت الثالثة فجاء فقال إن تطيعيني يسلم، وإلا فإنه يكون بهيمة. فهيباهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن مسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ومنها ما علمنا كاذبه فما دل على خلافه من الكتاب بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المعلوم في روايته بقول عليه السلام حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله فلا تصدقوا ولا تكذبوهم. وهذا الآثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، فأما من حدث به من صحابين أو تابعين فإنه يراه من القسم الثاني. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال تعالى فتعالى الله عما يشركون. ثم قال أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. عليه السلام. فتعالى الله عما يشركون يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله يعبدون أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم عين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها ولدوا شركاء لكم ثم كيدوني فلا تنظروا شركاءكم ما فيش مد قل ادعوا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أتشركون به من العبادات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك، كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وذبابا شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو استسلمتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إيقاظ ذلك منها فمنها. بل لو استلبتهم ذبابته شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إيقاظ ذلك منها. فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي بل هم مخلوقون مصنوعون، كما قال الخليل قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم، ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر تعالى عنه في قوله فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكان شابين قد أسلم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يعدون في الليل على فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل، ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه كان له صنم يعبده ويطيبه، فكان يجيئان في الليل فينكسان على رأسه ويلطخان بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أخذه مرة فقرنا معه حتى أخذاه مرة فقرنا معه جر كلب ميت معه جر وكلب ميت ودل يوم في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال تالله لو كنت إلها مستدان لم تكن والكلب جميعا في قرن تالله لو كنت إلها مستدان لم تكن والقلب جميعا في قرن لم تكن والكلب والكلبة مرفوعة هنا تالله لو كنت إلها مستدان لم تكن والقلب والكلب جميعا في قرن. ثم أسلم فحسن إسلام رضي الله عنه، وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أنها تسمع دعاء من دعاها وسواء لديها من دعاها ومن دحاها، كما قال إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين، واجهدوا جهدكم إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، أي الله حسبي وكافي وهو نصيري وعليه متكل وليه ألجأ وهو ولي في الدنيا والآخرة وهو ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه إن قل إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكقول الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني الآيات. وكقوله لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فاطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله والذين تدعون من دونه إلى آخر الآية مؤكد لما تقدم، إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك بصيغة الغيبة. ولهذا قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لما قال يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد، ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صور مصورة كالإنسان، فقال وتراهم ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي المراد بهذا المشركون، وروي عن مجاهد النحو، والأول أولى وهو اختيار ابن جرير، وقاله قتادة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله خذ العفو يعني خذ ما عفى لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات. قاله السدي. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما خذ العفو أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الفضل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس. وقال هشام بن عروة عن أبيه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عن عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهما قال مثل ذلك والله أعلم. وفي رواية أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير خذ العفو قال من أخلاق الناس والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم، وهذا أشهر الأقوال. ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا. قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمي قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله أمرك أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. قال وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أمي عن الشعبي نحوه، وهذا على كل حال مرسل، وقد روي له شاهد من وجوه مرفوع عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردوي ابن مردوية أو مرضوي. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة البيلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال يا عقبة صل من قاطعك وأعط من حرمك وأعرض عن من ظلمك. روى الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زحر ابن زحر ابن زحر عن علي بن يزيد به. وقال حسن قلت ولكن علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف. وقال البخاري قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العرف والمعروف. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجالس عمر ومشورته ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأهل. شباب كهولا أو شبان. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمين فاستأذن لي عليه. فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فالله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل ولا العدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقفا عند كتاب الله عز وجل. فرد بإخراجه البخاري. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك، قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عين لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير والسد جرير وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جاهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجاهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس، فقال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين لين، من ذوي الجاهلين لين. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمر بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. كما قال تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضر. الحسنات ولا السيئة تدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان مزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. الفصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو بيستدل بآية فصل. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكف عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجن، فإنه لا يكف عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. قال ابن جرير في تفسيره في تفسير قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الأعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم، فاستعذ بالله. يقول: فاستجر بالله من نزعه، فاستجر بالله من نزغه. سميع عليم يقول: إن الله الذي يستعيذ، إن يقول إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان، من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك، والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنه وغير ذلك من أمور خلقه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب كيف بالغضب؟ فأنزل الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابدا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذاب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال: ما بي من جنون، وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسنوا إن الشيطان ينزغ بينهم. والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. وأما الملاذ ففي طلب الخير، كما قال: إن المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادتها هنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يخبر تعالى عن المتقين من عباد الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر، أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ آخرون طائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب. وقوله تذكر أي عقاب الله وجزيلة ووعيده، فتاب وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب، فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مرضوية مها هنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف، فقالت: يا رسول الله أدعو الله يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. فقالت: بل أصبر ولا حساب علي. وروى غير واحد من أهل السنن. وعندهم قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر ولي الجنة، ولكن الله ألا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف. وخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جهينة أن شابا كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة فدعته إلى نفسها وما زالت به حتى كان يدخل معها المنزل، فذكر هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فخر مغشيا عليه ثم أفاق فأعاد فمات. فجاء عمر فعز فيه أباه، وكان قد دفن ليلا، فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر فقال: يا فتى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. وقوله: وإخوانهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله: إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم ودونهم في الغي، أي تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. وقال ابن كثير: المد الزيادة، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه، ثم لا يقصرون. قيل معناه إن الشياطين تمد والإنس لا تقصر في أعمال بذلك، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم. قيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يقول: لا يسأمون. وكذا قال السدي وغيره، يعني إن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمداد في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية لا تفطر فيه ولا تبطل عنه، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وإذا لم تأتهم بآية قالوا: لولا اجتبيتها. قل: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قالوا: لولا اجتبيتنا، يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها. قال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا: لولا اجتبيتها، قال: لولا اقتضيتها. قالوا: تخرجها من عند نفسك، تخرجها عن نفسك، تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لولا اجتبيتها، يقول: تلقيتها من الله عز وجل. وقال الضحاك: لولا اجتبيتها، يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى: وإذا لم تأتي بآية، أي معجزة وخارق، كما قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟ قال الله تعالى له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها ومن عالم أسأله ابتداءها إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال: هذا بصائر ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته عظاما له احتراما، لا كما كان يعتمده كفار قريش للمشركون من قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جار الإمام بالقراءة، كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وكذلك روى أهل السنن من حديث أبي هريرة، وصححه مسلم بن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه. وقال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: كم يتكلمون هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والآية الأخرى أمروا بالإنصات. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيب بن رافع قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان وسلام على فلان، فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال أبو كريب: عن داود بن أبي، وقال أيضا حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا، أما آن لكم أن تعقلوا، وإذا قرئ القرآن وانصتوا. قال حدثنا أبو الساجد قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا فرآه، كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكيم عن ابن عن ابن أبي عن ابن أه عن ابن أكيم أسكت من أبي عن ابن أكيم أكيمة عند أبي أكيمضة عن أبي عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه أبو حاتم الرازي. وقال عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال لا يقرأ من وراء لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله تعالى قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جار فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهذا هو أحد قول الشافعي ورواية عن أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية لما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا، والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في الصلاة المفروضة، وكذا روي عن عبد الله بن المغفل. وقال ابن جرير حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال رأيت عبيد الله عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يخص، فقلت ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال فنظر إلي ثم أقبل على حديثهما، قال فعدت فنظر إلي وأقبل على حديثهما، قال فعدت الثالثة، قال فنظر إلي فقال إنما ذلك في الصلاة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال سفيان الثوري عن أبي هاشم بن إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة، وكذا روى غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. كذا قال سعيد بن جبين والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بذلك في الصلاة. وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حرة بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلاة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله. وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذكر. وقال ابن المبارك عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: وإذا قلت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير، أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق يعني الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال: السكوت. وقال مبارك بن فضال عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأصت له. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة كانت له نورا يوم الخير. تفرد به أحمد رحمه الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون على عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يأمر تعالى بذكر أول النهار وآخره كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية. وقال ها هنا بالغدو وهو أوائل النهار، والأصال جمع أصين كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرعا وخيفة أي اذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي صحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصب ولا غضب. أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. قد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بأن ذلك سبيلا، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة: ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله أن المراد بهذه الآية أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناصف للإنصاف مناف وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. ثم المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا، فهذا الذي قاله لم يتابع عليه، بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والأصال لئلا يكون من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذه ما يشرع لتاليها ومستمع السجود بالإجماع. قد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد في سجدات القرآن
آخر سورة العرف الحمد والمنة بارك الله فيك،
جزاكم الله خير
كثير للطبران.